بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أنه إذا لم يتمكن المكلف من غسل الإحرام فهل يقوم التيمم مقامه أم لا؟ فطرحنا إشكالا من السيد الخوئي في بحث التيمم، حيث نفى إطلاق دليل مشروعية التيمم للعاجز عن الغسل المستحب، ونحن ذكرنا أن هذا الإشكال لا يخلو عن قوة، وذلك لأن الروايات في التيمم على طوائف. الطائفة الأولى رواية السكوني في قضية أبي ذر، حيث جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله، هلكت، جامعت أهلي من غير ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، يكفيك الصعيد 10 سنين. فأجبنا عن ذلك بأن هذا الكلام لا يدل على أن الصعيد يكفي عن كل شيء يفيد له الماء، ولذا لا يكفي التيمم، أو فقل لا يكفي استعمال التراب للتطهير من الخبث، يكفيك الصعيد 10 سنين، القدر المتيقن منه أنه يكفيك عما كنت تهتم به وهو الاغتسال من الجنابة. الطائفة الثانية ما ورد في عدة روايات من أن رب الماء والصعيد واحد. يكفيك التراب عن الماء في غسل الجنابة، إن تم سند هذه الرواية فكانت تدل على قيام التيمم مقام غسل الجنابة في آثاره، ولعل من آثاره رفع الحدث الأصغر أيضا، فكان يقوم التيمم بدل غسل الجنابة مقام غسل الجنابة في هذا الأثر أيضا. الطائفة الثانية ما ورد في عدة روايات من أن رب الماء والصعيد واحد، فطرحنا 3 روايات. الرواية الأولى صحيحة ابن أبي يعفور: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تفسد على القوم ماءهم. فقلنا بأن هذا التيمم المأمور به كان بدل غسل الجنابة، والإمام قرب هذا الحث إلى ذهن السائل فقال: لماذا تستوحش من التيمم؟ لا تدخل في البئر فتفسد على الماء قوم ماءهم، تيمم، فإن رب الماء هو رب الصعيد الذي أمرك بغسل الجنابة، الآن اكتفى بالتيمم بالتراب. الرواية الثانية صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. في محاسن البرقي روى هذه الرواية بإضافة قوله الرجل يمر بالركية وهو جنب وليس معه دم. فإن كانت الرواية هكذا فتكون نظير الرواية الأولى، وإن كانت مطلقة ولو لأجل تعدد الراوي، فإن الراوي هنا هو الحلبي بخلاف الراوي في محاسن البرقي، فليس مقيدا بالجنب. الرجل يمر بالركية أي بالبئر وليس معه دلو، قال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. فهل ينعقد لهذه الرواية إطلاق لكل من يريد غسلا مشروعا فيتيمم مكانه؟ الظاهر عدم وجود الإطلاق في هذه الرواية. أولا قوله عليه السلام ليس عليه أن يدخل الركية منصرف إلى الغسل الواجب، فالغسل المستحب ليس عرفا مما على المكلف، فلا يقال ليس عليك أن تدخل البئر، ليس عليك أن تدخل البئر، لأنه لم يكن يتوهم أن عليه ذلك، فلا يشمل التيمم بدل الغسل المستحب. وثانيا حتى بالنسبة إلى الغسل المستحب قد يقال بأن قوله عليه السلام حتى بالنسبة إلى الغسل الواجب الذي يصح أن يقال في فرضي أنه ليس معه دلو لينزح الماء من البئر، يصح أن يقال ليس عليه أن يدخل البئر فيغتسل، ولكن نقول الأمر بالتيمم ليس ظاهرا في التأسيس، بل ظاهر في أنه بيان تبعي لإرشاده إلى عدم وجوب الاغتسال عليه. ليس عليه أن يغتسل، ومن ليس عليه أن يغتسل ماذا يصنع؟ هو يصنع كما يصنع من لا يقدر على الاغتسال، يتيمم في مجال يكون التيمم مشروعا. فلو لم يقم دليل على مشروعية التيمم بدل غسل الجمعة مثلا كما ذكر السيد السيستاني، فيشكل استفادة الإرشاد إلى مشروعية التيمم من هذه الرواية. هذه الرواية لم تكن بصدد بيان موارد مشروعية التيمم، بل ظاهرها نفي كون وظيفة المكلف الاغتسال، ومن ليست وظيفة الاغتسال فإن كانت مشروعية التيمم ثابتة في حقه فتكون النتيجة أنه يتيمم. أما أن هذه الرواية تكون بصدد بيان مشروعية التيمم في كل مورد لا يمكن فيه الاغتسال للواجب أو المستحب، فيشكل استفادة ذلك من هذه الرواية. فمشروعية التيمم مفروغ عنها في هذه الرواية، فليست الرواية بصدد التفصيل في ذلك حتى نستفيد من إطلاق الأمر بالتيمم في هذه الرواية مشروعية التيمم مطلقا. أنا أذكر لكم مثالا، توجد رواية تقول إن شرب الطيف من الماء فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ من هذا الماء ولا تشرب. فبعضهم استدل بهذه الرواية على كون الدم نجسا مطلقا، لأن الإمام قال إن رأيت في منقار الطير الذي شرب من الماء دما فلا تتوضأ من هذا الماء ولا تشرب، فيشمل دم البيض مثلا. ولكن أجابوا عن ذلك بأن هذه الرواية ليست بصدد بيان نجاسة الدم، فجعلت نجاسة الدم مفروغا عنها، فليست الرواية بصدد بيان هذا الحكم. فكأنه قال إن رأيت في منقاره نجسا فلا يمكن الاستناد إلى إطلاق هذه الرواية لإثبات نجاسة الدم، ولا يوجد إطلاق آخر يدل على نجاسة الدم، ولأجل ذلك أفتى جمع من الأعلام كالسيد الخميني والسيد السيستاني بطهارة دم البيض لأجل عدم إطلاق في دليل نجاسة الدم. الأمر في المقام أيضا كذلك، ليس عليه أن يغتسل فليتيمم، يعني تأكيد على أنه لا يغتسل، ومن الواضح أن من لا يغتسل فيتيمم في كثير من الموارد التي ثبتت مشروعية التيمم، مضافا إلى أن هذا لا يشمل ما ذكره الأعلام من أن التيمم يقوم مقام تغسيل الميت عند العجز عن تغسيله، فإن هذا ناظر إلى تيمم المكلف نفسه. بلي. يتيمم حتى لو لم يكن المطلوب في الغوص تحصيل الطهارة، العرف هكذا يفهم، هكذا يفهم من الرواية أنه إن أراد أن يغتسل للجمعة فيقول الإمام عليه السلام قال ليس عليه أن يدخل الركية، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم، فأنا مأمور بالتيمم أو لا. تأكيد، هذه الجملة تأكيد لما سبق، نظير ما ذكرناه في بحث الاستصحاب من أن قوله عليه السلام ولكن أنقضه بيقين آخر ليس بصدد التأسيس بل بصدد التأكيد على أنه لا ينقضه بالشك، ولكن ينقضه، لا تنقض اليقين بشك ولكن أنقضه بيقين آخر، هذا تأكيد لنفس النهي عن نقض اليقين بالشك، ولأجل ذلك لا يتم ما ذكره الشيخ الأعظم من تناقض الصدر والذيل في دليل الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي، بأن مثلا أحد هذين الإناءين النجسين طهر إناء زيد بين هذين الإناءين مشتبهين قد طهر، فلا ندري هل إناء زيد هذا الإناء الشرقي أو ذاك الإناء الغربي. فذكر الشيخ الأعظم أن النهي أن نقضي اليقين بالشك، يقول أنت كنت متيقنا بنجاسة هذا الإناء الشرقي فلا تنقض يقينك بالشك في طهارته، أنت كنت متيقنا بنجاسة الإناء الغربي فلا تنقض يقينك بالشك في نجاسته، ولكن انقض يقينك بنجاسة إناء زيد باليقين بطهارته. فيقع التعارض بين النهي الكلي على نحو سالبة الكلية والأمر الجزئي على نحو الموجبة الجزئية، لأن السالبة الكلية والموجبة الجزئية متناقضتان. نقول لا، لا يستفاد من قوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر التأسيس، وإنما هو تأكيد لما سبق من النهي عن نقض اليقين بالشك. فليتيمم ليس تأسيسا، تأكيد، لأنه لا يغتسل. الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، قال لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين. هذه الرواية واردة في التيمم بدل غسل الجنابة، فلا إطلاق له بمطلق التيمم. فإذا فقد فعل أحد الطهورين، من الذي فعل أحد الطهورين؟ هذا الذي تيمم وهو جنوب فقد فعل أحد الطهورين. لكن هناك رواية أخرى أحسن دلالة من هذه الرواية، وهي صحيحة زرارة. هذه الصحيحة وردت في الجنوب، أو أقرأ الرواية لكم. قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث. قلت فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء. قلت فإن أصاب الماء ورجى أن يقدر على ماء آخر فعسر ذلك عليه، يعني أصاب ماء قال مو مهم أمضي في طريقي وسأصل إلى ماء آخر، فخاب رجاؤه لم يصل إلى ماء آخر. الإمام قال ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم. قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمضي في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين. فيقال بأن التيمم أحد الطهورين ظاهر في جنس التيمم، التيمم أحد الطهورين فهذا مطلق. الجواب عن هذه الرواية أيضا أنها ليست بصدد بيان موارد مشروعية التيمم. المفروض أنه تيمم، فإن لم يكن يصيب ماء فكان مأمورا بالتيمم. لم يكن سؤال زرارة أن وظيفته في فرض فقدان الماء التيمم أم لا، لا. يصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء. هذا ليس سؤالا عن الأمر بالتيمم، لا، الأمر بالتيمم مفروغ عنه، إنما سؤاله أنه بعد أن ركع وجد ماء، فهل وجدانه للماء بعد ركوعه مبطل لصلاته؟ فالإمام قال لا، يمضي في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين. يعني التيمم المشروع، التيمم الذي كان حين إحداثه مشروعا فهو أحد الطهورين، ولأجل ذلك لا يبطل صلاته بوجدانه للماء بعد ركوعه. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أن إطلاق هذه الجملة يدل على أن التيمم مأمور به، فالرواية تكون بصدد بيان تفاصيل الأمر بالتيمم. التيمم مأمور به، لكن التيمم أحد الطهورين إنما يدل على أن التيمم أحد الطهورين في مجال يطلب من الغسل أن يكون طهورا. فكما ذكر السيد الخوي، ليس المطلوب في الغسل المستحب كغسل الجمعة أو غسل الإحرام أن يكون طهورا، بل هو مستحب نفسي، وإن ترتب عليه فائدة وهو إغناؤه عن الوضوء، لكن المطلوب فيه ليس إحداث الطهور، وإنما هو مطلوب نفسي، فلا يدل هذه الرواية على قيام التيمم مقام الغسل الذي ليس المطلوب فيه أن يكون طهورا. نظير أن هذه الرواية لا تدل على أن التيمم يقوم مقام الوضوء التجديدي. نعم نعم، بني لا، استحباب غسل الجنابة إنما لأجل كونه طهورا. لا، غسل الجنابة إنما يكون مستحبا نفسيا لأجل أنه طهور، وإن الله يحب المتطهرين. وأما غسل الجمعة يستحب نفسيا ولو كان الشخص متوضئا ولا يحتاج إلى وضوء، مستحب نفسي. وإن كان غسل الجمعة لا يرفع حدثا لأنه متوضئ فلا يحتاج إلى رفع الحدث بغسل الجمعة، مع ذلك هذا الغسل مستحب وإن لم يكن طهورا. الطائفة الثالثة صحيحة محمد بن حمران وجميل بن دراج، إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، فيقال بأن التنزيل يدل على إسراء حكم المنزل عليه منزلة إسراء حكم المنزل عليه إلى المنزل، فكل حكم ثبت للماء فهو ثابت للتراب في فرض العجز عن الماء، فطهورية التراب تكون على وزان طهورية الماء. والجواب عن ذلك، أولا من أين نستفيد من هذه الرواية؟ المشابهة بين طهورية الماء وطهورية التراب بالنسبة إلى موارد استعمال الماء والتراب. إن الله جعل التراب طهورا، أما في أي مورد جعل التراب طهورا؟ في أي مورد؟ هل في كل مورد شرع فيه الغسل ولو كان الغسل مستحبا نفسيا أو لا؟ إن الله جعل التراب طهورا فيما كان الغسل واجبا لرفع الحدث. حذف المتعلق لا يفيد العموم. إن الله جعل التراب طهورا، إن الله جعل التراب طهورا نظير أن نقول إن الله جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا. هل يعني أن الأرض مطهر لكل ما يطهره الماء؟ لا. نعم، إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. من أين؟ إن الله جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا. نعم، التنزيل في الطهورية لا التنزيل بلحاظ الموارد، فكما أن الماء طهور فالأرض طهور. أما ما هو الذي يطهر بالأرض؟ فهل كل ما يطهر بالماء يطهر بالأرض؟ إنصافا مشكل. إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، أما أنه في كل مورد يكون الماء طهورا فالتراب يكون فيه طهورا، هذا مو معلوم. وثانيا، هذا أيضا ناظر إلى موارد يكون الغرض من استعمال الماء تحصيل الطهارة، وفي الأغسال المستحبة نفسيا ليس الغرض الأساسي فيها إحداث الطهارة. فذكرت أن غسل الجمعة مستحب أو غسل الإحرام. أنا متوضئ، فلماذا تقول لي اغتسل للإحرام؟ هل هذا لأجل إحداث الطهارة وأنا متطهر وقد صليت قبل أن اغتسل للإحرام ووضوئي باق، ولكن مع ذلك نفس غسل الإحرام مستحب نفسي؟ إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا يشمل هذا الفرق؟ هذا مشكل. نعم، التيمم بدل غسل الجنابة لمن يريد أن ينام. مع أنه واجد للتيمم، التيمم بدل غسل الجنابة لمن يريد أن ينام، هل يدل على مشروعية التيمم في كل مورد؟ إن قلت أنت تناقش في مشروعية التيمم بدل غسل الإحرام فوصلت إلى التشكيك في مشروعية التيمم حتى لمثل تغسيل الميت، وهذا هو الذي كانت صاحب الجواهر رضوان الله عليه بصدد إثباته، فكان يقول لا دليل على مشروعية التيمم بدل غسل الميت. والرواية الواردة في التيمم بالميت وهي رواية عبد الرحمن بن أبي نجران قد وقع الاختلاف في متنها، فقد ورد في بعض ما نقل في رواية ابن أبي نجران: ويدفن الميت بتيمم. وفي نقل آخر: ويدفن الميت. الرواية واردة في ميت وجنب ومحدث بالأصغر، ولا يوجد الماء إلا لأحدهم. فقال الإمام عليه السلام: يغتسل الجنب ويتيمم المحدث بالأصغر ويدفن الميت. بعض المتون هكذا: ويدفن الميت بتيمم، وبعض المتون خال عن هذا الذيل ويدفن الميت. فيقع الكلام في أنه هل تجري أصالة عدم الزيادة أم لا، بحث طويل الذيل. لكن صاحب الجواب يقول: لا يمكن الاستدلال بما ورد من أن التيمم أحد الطهورين على أن التيمم بدل غسل الميت طهور. لا. نعم. أي رواية؟ أي رواية؟ إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. من يناقش في أن حذف المتعلق لا يفيد العموم؟ إن الله جعل التراب طهورا في كل مورد جعل فيه الماء طهورا. وإن كان صاحب الجواب يناقش بمناقشة أخرى، يقول: الماء في تغسيل الميت ليس طهورا من الحدث فقط، وإنما هو طهور من الخبث، فيطهر جسد الميت. فللتغسيل الميت أثران: تطهير الميت من الخبث وتطهيره من الحدث. ولا دليل على قيام التيمم مقام الغسل في التطهير من الخبث. فأجاب عنه مثل السيد الخوي بأننا نقبل ذلك، نقول: يجب التيمم بالميت لرفع الحدث عنه، ويبقى خبثه نجس. عالم كبير مات ولا يمكن تغسيله بعد التيمم به، يبقى نجسا مدى الدهر، فليكن. أما التيمم قام مقام الغسل في رفعه للحدث. فعلى أي حال، إن أشكلتم علينا بأنكم وصلتم بهذه مناقشات إلى إشكال صاحب الجواهر على مشروعية التيمم بالميت لمن يعجز عن تغسيل الميت، فهذه المناقشة علينا وهذا الإشكال علينا فعلا لا جواب عنه. فوجوب التيمم بالميت لمن يعجز عن تغسيله مبني على الاحتياط، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. شنو علاقة بالبحث شيخنا؟ الجنب من الحرام، من يقول عرقه نجس؟ رواية ضعيفة نهى عن الصلاة فيه. فإن أخذنا بهذه الرواية الضعيفة فمعنى ذلك أن عرقه مانع في الصلاة، وأما أنه نجس فلا دليل عليه. مضافا إلى أنه إذا كان عرق الجنوب من الحرام نجسا فيبقى نجسا حتى بعد التيمم بدل غسل الجنابة. إن كان لا يقدر على تطهير جسده فهو كمن ابتلي بنجاسة جسده ولا يقدر على تطهيره فيصلي مع نجاسة جسده. أنتم لو بنيتم على أن عرق الجنب من الحرام نجس كما لعله المشهور خلافا للمتأخرين كالسيد الخوي والسيد السيستاني، لو بنيتم على أن عرق الجنب من الحرام نجس فأي دليل يدلنا على أنه يطهر علقه بعد التيمم؟ لأن المتيمم جنب، هو جنب، لم ترتفع جنابته، هو جنب، جنب يدخل في الصلاة بتيمم، استعمل الطهور ولكنه جنب عرفا. رجل أما قوما بتيمم وهو جنب، جنب فعرقه يصير عرق بالجنب من الحرام ولو كان متيمما. فليه؟ لماذا؟ ما هو الدليل على شرطية طهارة مواضع التيمم لمن لا يقدر على تطهيرها؟ فتيمموا صعيدا طيبا، لابد أن يكون التراب طاهرا، أما مواضع التيمم لابد أن تكون طاهرة. لا دليل على ذلك إلا إذا كان هناك إجماع، والقدر المتيقن منهما إذا تمكن من تطهيرها. خوب، الغسل المستحب الآخر يا رقم ما أدري، بعد غسل الإحرام بعد بلي يا رقم، لا أقول غسل الطواف يا رقم الثالث الثاني خزين ايه هنا كتبت الثاني لحظة ما التفتت الثاني غسل الطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا. الوارد في الروايات غسل الزيارة، ففي موثقة السماعة غسل الزيارة واجب، وكذا ورد في صحيحة معاوية بن عمار والغسل يوم تزور البيت. الظاهر من زيارة البيت هو طواف البيت ولا تختص زيارة البيت بما ورد في بعض التعابير من أن الرجوع من منى يسمى بزيارة البيت، يوم الزيارة حينما رجعوا من منى طافوا بالبيت فسمي بزيارة البيت. لا، زيارة البيت أي طواف البيت. أما فإذا لا تختص زيارة البيت بالطواف بعد الرجوع من منى، هذا الذي يقصد. وهل لزيارة البيت إطلاق لمجرد لمس البيت وتقبيله من دون طواف؟ مشكل، لأن المتفاهم من التعبير بزيارة البيت هو الطواف البيت، وحمل الزيارة على ما يعم الطواف ليس واضحا، لأن البيت ليس مثل الإمام المعصوم يزار، زار البيت لا، زار البيت فرق بين أن يقال زار البيت أو زار حرم الإمام الرضا عليه السلام. بل زيارة حرم الإمام الرضا عليه السلام بالدخول فيه أو الاقتراب منه بقصد الاحترام، ولكن زيارة البيت لم يعرف لها إطلاق لأكثر من الطواف بالبيت. الثالث الغسل للوقوف بعرفات، والغسل الرابع الغسل للوقوف بالمشعر، الخامس الغسل للذبح والنهر. ليس عندنا دليل على استحباب الغسل للوقوف بعرفات. المستحب هو غسل يوم عرفة، نعم، بالنسبة إلى الذبح والنهر في صحيحة زرارة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرف والنحر والحلق والذبح والزيارة، فيستحب الغسل للذبح والنحر. وعرفنا بذلك منشأ استحباب الغسل السادس وهو الغسل للحلق، حيث ورد في نفس هذه الصحيحة أجزاءك غسل كذلك للجنابة والجمعة وعرف والنحر والحلق والذبح والزيارة. السابع وهو المهم، أردت أن أصل إلى هذا البحث، أفتح هذا البحث الشريف، الغسل لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد. قد يقال بأن غسل الزيارة واجب يشمل غسل الزيارة مطلق، ولكن الإنصاف أن ظاهر غسل الزيارة هو غسل زيارة البيت. غسل الزيارة واجب في موثقة السماعة، ظاهره أنه نفس ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من الغسل يوم تزور البيت. ولكن هل يعني ذلك أن غسل زيارة المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد لا دليل على استحبابه فيؤتى به رجاء، أم هناك دليل؟ نبدأ بغسل زيارة الحسين عليه السلام، ورزقنا الله سبحانه وتعالى زيارته عاجلا قريبا. غسل زيارة سيد الشهداء من قريب لا إشكال عندي في استحبابه، كما أفتى به الشيخ الوحيد، لوجود روايات مستفيضة مروية في كامل الزيارات في ذلك، وإن كان كلها مشتملة على الأمر بالاغتسال بماء الفرات، ولكن أولا الماء الموجود حاليا في كربلاء ماء الفرات، لأن هذا الماء لا يشترى من أوروبا ولا أمريكا، ماء الفرات. وثانيا العرف لا يرى انحصار استحباب الغسل لزيارة الحسين عليه السلام بأن يكون من ماء الفرات، بل يرى أنه بنحو تعدد المطلوب، الأفضل أن يغتسل بماء الفرات، لكن إن لم يمكن الغسل بماء الفرات أو كان صعبا فلا يغتسل، هذا خلاف الظاهر جدا. نقرأ جملة من هذه الروايات في الليلة القادمة إن شاء الله. فلا إشكال عندنا في استحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من قريب فيغني عن الوضوء، وإنما يقع الكلام في غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد أو غسل زيارة سائر المعصومين عليهم السلام. نتكلم حول هذه المسألة الشريفة في الليالي القادمة إن شاء الله.